إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
هذه الآداب يلوم كثير لا من غير المسلمين ولا من المنافقين، بل يلوم كثير ممن ينتمي إلى السلف على من فصل فيها ودعا إليه، ويقولون هؤلاء الذين يشغلون الأمة بمعرفة هذه الأمور إنما هم علماء دورة المياه ولا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من خزعبلاتهم. وإلى الله المشتكى وهو المستعان جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما ورد عنه من سننه صلى الله عليه وسلم، هل ورد عنه قبل قبضه أم بعد قبضه؟ قبل قبضه. هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدين من واجب ومندوب بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ورد ذلك كله في حال حياة دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأرشد إليه، وحث على اتباعه، ونفر من مجانبته وإهماله، وكل ذلك في حال حياته. هل كانت لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير جهاد؟ هل كانت الأمة تعاني أمرا هينا وخطبا يسيرا في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جهاد منذ بعث إلى أن قبض صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبه على هذه الأمور في حياته، وحياته كانت جهادا متصلة، والدعوة كانت مستهدفة، حتى إنه في أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم ظهر المتنبئون كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وغيرهم، وكادت الجزيرة أن تنتقض، بل انتقضت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهملوا شيئا من تلك السنن. من الذي بلغنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هم أصحابه، وأصحابه كانوا في كفاح وجهاد وجلاد حياتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذه الدعوة الماكرة الخبيثة إنما هي بخبيء يقصد به إلى الانسلاخ من دين رسول الله، من دين الإسلام العظيم. وأما المسلم الحق فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بل يعلم أن شؤم المخالفة هو الذي يؤدي إلى الهزيمة والانكسار، فدعك من هذه الأمور. لذلك يقولون إن المسلمين يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراض نسائهم في كل مكان، وأنتم تشغلون الأمة باللحية وتقصير الثياب. فيقال لهم: ولو أننا أمرنا الناس بحلق اللحى وأمرنا النسوة بأن يسفرن، هل سيكف القتل والتعذيب وهتك الأعراض؟ بل إن هذا الذي يقع إنما هو بسبب المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذاك من هؤلاء الذين يلمزون أهل السنة بأنهم علماء الحيض والنفاس وعلماء دورات المياه، فهذا كله من الأمور الخبيثة التي يأتي بها الحزبيون وأولئك الضالون الذين انحرفوا وحادوا عن منهاج النبوة ومنهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فركز على هذه الآداب وعلمها أهلك وأبنائك والتزم بها وبثها في المسلمين، فإن أثرها الطيب عظيم وعظيم. أن تبتعد عن الناس وأن تستتر منهم عند قضاء حاجتك، كما بين ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز، والبراز بالفتح الفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عن قضاء الحاجة بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. المحدثون يرونه بالكسر البراز، وهو خطأ كما قال الخطابي، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وأما الجوهري فقال بخلاف ما قال الخطابي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة وفي صحيح سنن أبي داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يذهب لحاجته إلى المغمس، قال نافع المغمس على ميلين أو ثلاثة من مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فربما سار ميلين أو ثلاثة أميال لكي يقضي حاجته. وهذا أخرجه السراج في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم وغيره، كما ذكر ذلك الألباني في الصحيح. وقيل إن المغمس مكان مستور إما بهضاب وإما بعضاه، والعضاه كل شجر له شوك صغر أو كبر، الميل هو ثلث الفرسخ، وقيل الميل مد البصر، وقيل غير ذلك. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجته إلى المكان الخالي البعيد. وعن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي إيت تلك الأشياءتين، يعني النخل الصغار، فقل لهما لتلكما النخلتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركما أن تجتمع، فاجتمعتا فاستتر بهم فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه في صحيح سنن ابن ماجه. فيبتعد الإنسان ويستتر عند قضاء حاجته، ولا يتخلى في الطرق والظلال وموارد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى أي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم، في ظلهم أي في مستظلهم، في مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينيخون فيه ينزلونه ويقعدون فيه. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، كما مر البارز في الموارد وقارعة الطريق، قارعة الطريق أعلاه أو جادته أو وسطه أو صدره أو ما برز منه، كلها متقاربة مشتقة من القرع أي الضرب، فهي مقروعة بالقدم أو الحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل، فهي قارعة بمعنى مقروعة، قارعة الطريق، هي ليست قارعة وإنما هي مقروعة، فهذا فاعل بمعنى مفعول، مقروعة ولكن يقال لها قارعة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وحسنه الألباني رحمه الله كما في الإرواء. لا يبول في الماء الراكد أو المستحم، يعني المكان الذي يستحم فيه. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، أي في المكان الذي يستحم فيه ثم يغتسل فيه. هذا أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. يجوز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد أو نحو ذلك، يعني يجوز أن يتخذ الإنسان إناء أن يبول فيه بليل، أو طاستا يتبول فيه إذا كان مريضا أو كان الجو باردا أو ما أشبه. فعن أميمة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. قد يستغرب كثير من الناس في هذا الحديث قولها ويضعه تحت السرير، فيقول: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سرير؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سرير، وكان أحيانا ينام على الأرض، وهذا وهذا، لأن كثيرا من الناس يتخذ صورة واحدة ويقول هي هكذا ولا صورة سواها، وهذا من الجهل، فيدفع أعداء الإسلام والمنافقين إلى اتهام دين الإسلام العظيم، وليس كذلك. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. وعن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري صلى الله عليه وآله وسلم، فما شعرت إلا أنه قد مات. فمتى أوصى إليه، أي متى أوصى إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث أخرجه البخاري وغيره. فدعا بالطست، الطست الإناء، فلقد انخنث صلى الله عليه وآله وسلم، أي مال واسترخى، فاسترخت أعضاؤه عند الموت، فلقد انخنث في حجري صلى الله عليه وآله وسلم، فما شعرت إلا أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. على أنه ينبغي أن نعلمه أن نقيع البول يمنع الملائكة من الدخول، فالملائكة لا تدخل مكانا فيه بول منقوع. إذا بال الإنسان على هذا النحو في ليل بارد أو لمرض، فيحرص على أن يتخلص من ذلك قريبا، وألا يطول مكثه في إنائه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقوع، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى لو كنت وحدك، لأن كثيرا من الناس يحسب أنه إذا كان وحده فإنه يتجرد ولا يهتم، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل، قالوا: يا رسول الله عوراتنا ما نكشف منها وما لا نكشف. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازما صريحا في هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن استطعت ألا يرين عورتك أحد فافعل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يكون وحده. قال: فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه، فيستحي الإنسان من ربه تبارك وتعالى. ماذا يقول عند دخول الخلاء؟ يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبث والخبائث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولحديث عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ويجوز كما مر الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، الخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. أصل الخبائث المعاصي، أو هي مطلق الأفعال المذمومة. والحديث في الصحيحين كما مر: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ينبغي أن نعلم أن التشريق والتغريب ليس عاما لكل البلاد، فمن الناس من يشرق أو يغرب فيستقبل القبلة أو يستدبرها، والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها، كما هي الإشارة في أول الحديث: فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. فإنما قال ذلك بحيث إذا ما شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبره. ولكن في بعض المواضع إذا استقبلت القبلة أو استدبرتها كنت مشرقا ومغربا، فإذا قيل شرقوا أو غربوا كان مستقبلا أو مستدبرا، فيراعى هذا على حسب المواضع. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن سلمان رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، وبالفتح أيضا الخراءة، هي التخلي والقعود للحاجة. أكثر الرواة يفتحون الخاء، كما قال الخطابي رحمه الله: الخراءة. قال: فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، فرجع عن حالته الأولى فقيل له رجيع. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للغائط والبول، لا في بنيان ولا في صحراء. ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء. ثم ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وذكر غيره، وذكر أيضا من قال بذلك من السلف، كما جمع ذلك في المحلى. وعن يحيى بن يحيى قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. سأله عن هذا فقال: نعم. وهو جواب لقوله في البداية: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب كذا؟ قال: نعم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قد يشكل على بعض الناس حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، والحديث في الصحيحين. وكذلك استشكل قول مروان الأصفر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت القائل مروان، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن عمر رضي الله عنهما، أليس قد نهي عن هذا؟ لأنه أناخ البعير مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلى القبلة والبعير بينه وبين القبلة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود. قد يستشكل بعض الناظرين هذين الحديثين مع ما مر من حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث غيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قولية أو فعلية سوى أثر ابن عمر، وهو موقوف ولا يعارض المرفوع بالموقوف كما هو معلوم. هذا مهم. الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو موقوف، والذي ورد من قول وفعل بضد ما قال ابن عمر رضي الله عنهما هو مرفوع. المرفوع ما ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا موقوف على ابن عمر. وأما سائر الأحاديث فهي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تعارض المرفوع والموقوف فما الذي يقدم؟ المرفوع، لا يعارض المرفوع بالموقوف. إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول. القول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذا قول، هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة. وأما ما ورد من استقباله صلى الله عليه وسلم فهذا من فعله، فلا يعارض قوله بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا كان فعله بحيث لا يقتدى به فيه كما مر، لأنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فهو عام للأمة، فيبقى القول على حاله، ونقول الفعل خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعارض القول والفعل، لأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. القول يأمر بعدم الاستقبال والاستدبار، وأما الفعل فقد مر من وصف ابن عمر رضي الله عنهم. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، النهي حاضر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا حظر. ثم جاء بعد ذلك ما ورد من وصف ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول في بيته، فهذا مبيح. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثبت النهي عن البسط تجاه القبلة كما في الحديث: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقد رواه أبو داود وغيره إسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة، فمن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز من باب أولى، لأنه لا شك أن البول شاسع بين اللعاب والبول والغائط، فالبول والغائط نجسان، وأما التفلة فطاهرة، اللعاب طاهر وأما البول والغائط فنجسان. فإذا كان النهي قد ورد مطلقا عن التفل تجاه القبلة فكيف يقال إن البول أو الغائط تجاه القبلة سواء كان مستقبلا أم كان مستدبرا أن ذلك لا شيء فيه حتى ولو كان في البنيان، مع أن النهي وارد عن التفل تجاه القبلة في البنيان وفي الخلاء على السواء، مع أنه لا نسبة بين اللعاب والبول والغائط. فإذا ثبت ذلك في ما يتعلق بالتفل تجاه القبلة فإنه من باب أولى يكون أثبت فيما يتعلق بالبول والغائط، فنحترم شعائر الله. ولأننا إذا ما تعودنا الاستهتار ضعنا وضاعت الأمة، ومن أعظم الأسباب المضيعة للأمة في هذا الزمان الاستهتار، فإن الناس صاروا مستهترين أي مستهينين الاستهانة. الاستهانة من أعظم الأدواء التي ضاعت بسببها الأمة في هذا العصر، الناس يستهينون. معلوم أن الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول الإسلام، وقد فرط فيهما جملة غفيرة من المسلمين، حتى إن الواحد من هؤلاء صار لا يبالي بما يخرج من فمه، والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه المجيد أن أقواما قد أثبت لهم الإيمان قبل قد خرجوا من الإسلام وصاروا كافرين بكلمة هزلوا بها ظاهرة. فالإنسان قد يهزل بالكلمة يخرج بها من الدين ويصير مرتدا كافرا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. والكلمة أنهم كانوا يقولون ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فلمزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فخرجوا بذلك من الملة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلا بد من رعاية هذا الأصل العظيم. كثير من المسلمين يقارب الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، من الملحدين ومن الشيوعيين ومن غير هؤلاء من أهل الإلحاد والكفر والكفران والطغيان، محبتهم خطر عظيم، فكيف بنصرتهم، فكيف باستدعائهم إلى ديار المسلمين من أجل أن يدمروا ديار المسلمين ويقتلوا أبناء المسلمين ويستولوا على ثروات المسلمين. ينبغي علينا أن نراعي حدود ديننا وأن نحترم شعائره وأن نعظم تلك الشعائر، فإنها من تقوى القلوب. إذا عظمنا شعائر الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون سببا للتقى يحل بالقلب، أو هذا التعظيم إنما هو ثمرة عن تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. قاضي الحاجة يتحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب. من ترك غسل ذلك إذا أصاب البدن والثوب فقد وقع في خطب جليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو قال مكة، الحائط البستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث في الصحيحين وغيرهما. لا يستتر أي لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يتطهر من بوله، كما هو الشأن عند كثير من الناس، يبول ثم لا يتطهر من بوله، فيقوم وبوله يتقاطر على فخذيه ويلوث ويدنس وينجس ثيابه، لا يبالي. فهذا أمر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أسباب العذاب في القبر، يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. وما يعذبان في كبير فعله، يعني هو أمر سهل يسير، وهو كبير عند الله تبارك وتعالى، بدليل أن من فعله عذب في قبره. يعذبان وما يعذبان في كبير فعله والتطهر منه، وهو هذا الذي يتعلق بالبول، وكذلك الذي يمشي بين الناس بالنميمة. بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستبرئ ولا يتطهر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة فيفسد بين الناس. لا يستنجي بيمينه، كما في حديث سلمان رضي الله عنه: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وسنده صحيح كما قال النووي والعراقي، وتفصيل ذلك تجده في الإرواء للشيخ الألباني. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، الإنسان يستعمل يده اليسرى للخلاء، لقضاء الحاجة، وما كان من أذى في أنفه، في أذنه، تحت إبطه، كما يكون من تلك المواضع، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. هذه أمور من الأمور التي بينها دين الإسلام العظيم، وهي من الأهمية بالمكان، لأن الإنسان إذا ما كان متبعا للسنة كان مأمونا، فإنه يكون مأمونا على كل شيء، لأنه متابع لسنة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي، لا يتمسح أي لا يستنجي بيمينه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. أخرجه مسلم. يستنجي بالماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا بإداوة من ماء، إناء صغير من جلد، يعني يستنجي به صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به. أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل الماء إذا وجده، في الاستنجاء هو أنقى كما هو معلوم، وإذا استجمر بالحجارة فلا يجعلها أقل من 3. لحديث سلمان المتقدم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان يأمر ب3 أحجار وأنهى عن الروث والرمة، أخرجه أبو داود وبعضه في مسلم. وأما رواية أبي داود فقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود. والمراد بالرمة العظم البالي، فكان ينهى عن الروث وينهى عن العظم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار، الاستطابة إزالة النجوي والتطهر من البول والغائط وما أشبه، فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، أخرجه أحمد وأبو داود. ويفهم من الحديث كما يفهم من حديث سلمان أيضا أن الأقل من 3 لا يجزئ، فلا بد من 3 أحجار، لا يستنجي بالروث ولا بالعظم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال بغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين والتمست 3 فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الركس لغة في الرجس بالجيم، وقيل الركس بالكاف الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. ردها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركس. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، أخرجه مسلم. وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب نهيه عن الاستنجاء بالروث والعظام لأنه زاد إخواننا من الجن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في الإرواء وغيره. لا يرد السلام عند قضاء الحاجة، يعني إذا كان على مذهبه فسلم عليه لا يرد السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، أخرجه مسلم وغيره. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيحه، وأخرجه النسائي والدارمي. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. يدلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور، والتور الإناء، ثم دلك يده بالأرض. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. هل نفعل ذلك كذلك؟ استعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك، وإنما ذلك لقطع الرائحة ولإزالة ما يعلق باليد من أثر مباشرة النجو. هذا كله من أدب هذا الدين العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته ثم استنجى دلك يده بالأرض، لأن الإنسان بعد أن تباشر يسراه محل النجو ويعلق بيده ما يعلق من الرائحة أو من الأثر، فإنه إذا توضأ غسل يمناه بيسراه، ثم غسل وجهه بيمينه وشماله، فكان صلى الله عليه وسلم يدلك يده بالأرض. إذا استعملت الصابون ونحوه أجزأك ذلك عن ذلك. هل يتبول قائما؟ هل يجوز أن يتبول قائما؟ ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وكذلك في الصحيح. وما بدر عن عائشة رضي الله عنها نفي، وقد حدثت بما علمت، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وهذا معقول جدا. وأما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمبعدة عن البيت، وغالبا ما كانت تراه في البيت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فلربما وقع شيء من ذلك. إذن الآن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها نفي، وقد حدثت بما علمت. ورد الإثبات من رواية حذيفة رضي الله عنه: وحدث بما علم. والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فإن المثبت عنده مزيد علم فلا يهدر. حذيفة رضي الله عنه ورد الإثبات عنه فحدث بما علم، وعائشة ورد النفي عنها وقد حدثت بما علم، فنقدم الإثبات على النفي. قال حذيفة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، والحديث في الصحيحين وغيرهما. والصباطة المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، من علم حجة على من لم يعلم. وثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. أما حديث يا عمر لا تبل قائما فإنه ضعيف، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة: وهذا سند ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، لكنه معلول بعنعنة ابن جرير فإنه كان مدلسا. وقال أبو عيسى في سننه: باب ما جاء في النهي عن البول قائما، وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. إذن هذا حديث ضعيف. يا عمر لا تبو القائمة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. أما قول عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت، فيقابل بقول زيد رضي الله عنه رأيت عمر بال قائمة، والحديثان صحيحان، أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف، إسنادهما صحيح، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال الألباني رحمه الله ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم، وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائمة، فلما علم ذلك وقع منه ما وصفه زيد، وقد ثابت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامة. فإذا خلاصة القول جواز البول قائما من غير كراهة إذا أمن الرشاشة، وهو ارتداد البول برشاشه إلى بدنه أو إلى ثيابه. وفرق كبير بين السنة والجواز، لأنك إذا تسننت أخذت أجرا، وإذا أخذت بالجواز فلا لك ولا عليك. هذا مهم جدا، وقد يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء لبيان الجواز، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من قيام مرة فقالوا هذا لبيان الجواز، فيجوز أن يشرب المرء من قيام. وأما السنة فإنه لا يتحصل على الاتباع إلا إذا شرب من قعود، ففرق بين السنة والجواز، قد يفعل الشيء لبيان الجواز. فخلاصة القول جواز البول قائما من غير كراهة، من غير كراهة إذا أمن الرشاش. ولذلك يرتاد الإنسان لقضاء حاجته المكان الرخو، لأنه إذا بال في المكان الصلب الصلد فإن وقع البول يحدث رشاشا لا بد أن ينعكس على ثوبه وجسده. فمن آداب التخلي وقضاء الحاجة أن يرتاد لبوله المكان الرخوة، بحيث إذا ما وقع البول عليه لم يرتد برشاشه إليه. فهذه جملة صالحة مما يتعلق بقضاء الحاجة، وقد ضم إلى آداب قضاء الحاجة بعض أهل العلم أمورا، لأن الإنسان إذا جلس ليقضي حاجته فإنه يتكئ على رجله اليسرى ويرفع عقب رجله أو قدمه اليمنى، فيتكئ على قدمه اليسرى ويرفع عقب العقب، هو مؤخر القدم، ويرفع عقب رجله اليمنى، فيكون متكئا ببطنه على جانبه الأيسر. القولون الحوضي في الحوض وفيه الفضلات تدفع إلى المستقيم ثم إلى الخارج عند قضاء الحاجة. القولون الحوضي في الجهة اليسرى من الحوض، فهو إذا مال بأحشائه أحدثت ثقلا وضغطا على ذلك القولون الحوضي الذي فيه الفضلات، فيسهل قضية دفع الفضلات إلى الخارج. الجلوس على الطريقة المعهودة التي وصف، من أنه يجلس متكئا على رجله اليسرى رافعا عقب رجله اليمنى، هذا يجعل نوعا من أنواع الاعتماد بين المناطق الضعيفة التي يحدث فيها ما يسمى بالفتق، لأن في الجسد الإنساني مواضع معلومة، هي بأسفل البطن وأعلى الفخذين من جهة البطن، فهذه المواضع قد يحدث فيها فتق ويخرج قدر من الأحشاء مندفقا مندفعا من تلك الأماكن. كذلك الخط الأبيض وهو الواصل من عظمة القص إلى أسفل العانة، هذا الموضع من المواضع الضعيفة في البطن، فمع كثرة المجهود يحدث الفتق في هذه المواضع. إذا جلس الإنسان تلك الجلسة الموصوفة فإن تلك المواضع الضعيفة تكون معتمدة على ما يقابلها من الفخذين، وحينئذ مهما بذل من جهد لإخراج الفضلات من بطنه فإنه لا يصاب بقدر الله تبارك وتعالى ورحمته بشيء من ذلك. أيضا قضاء الحاجة على الطريقة المعروفة التي تنسب إلى البلد فهي بلدية ولا تنسب إلى الغرب فليست بإفرنجية كما هو معلوم، فيها من الفوائد الكثير، لأن استعمال تلك المراحيض الغربية على النمط الغربي تجعل البطن مكشوفة، فإذا بذل مجهودا حدث الفتق في تلك المواضع الضعيفة، أنه يكون جالسا كما يجلس على الكرسي مثلا. شيء آخر أنه إذا ما قضى حاجته على النحو الموصوف فإنه لا يباشر جلدا كان قبله ولا يمسه شيء من الفضلات كان قبله، وأما على تلك المراحيض الإفرنجية فإنه ينتقل الإيدز وتنتقل الأمراض الجنسية كالزهري وما أشبه كل ذلك، لأن هذا يجلس مكان هذا وهذا يجلس مكان هذا، هم قوم معفنون أصلا، فهم لا يتنظفون، فهؤلاء تنتقل بسبب مباشرة تلك الأمور كثير من الأمراض، وتحدث أمراض كثيرة كما وصفت فيما يتعلق بالفتق الجراحي وما أشبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حتى القراءة، ويجوز بفتح الخاء أيضا القراءة، وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. يأتي في هذا العصر من يقول هذه سلفية نصوصية، إنما أذاعها وأشاعها وشهرها الإمام أحمد، حاشا وكلا، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثروا خطاه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين نقلوا لنا ذلك كله، وهم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فكيف يقال إن الإمام أحمد رحمه الله هو الذي شهر السلفية النصوصية، ثم جاء ابن تيمية فكان فيلسوف السلفية إلى غير ذلك من هراءات ذلك المتكلم في الدين بغير حق ويقال أنه من المفكرين، فإلى الله المشتكى، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعانا إلى التمسك بسنن الفطرة، هي ملامسة للفطرة وهي منه، فإذا أخذت بها فأنت على الفطرة، ودين الإسلام هو الفطرة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نتعاهد أنفسنا في كل شيء من غير إغراق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حضنا على التنظف، والذي كان يكره صلى الله عليه وسلم أن تشم منه رائحة غير طيبة، والذي كان يحب الطيب وحبب إليه من دنيانا الطيب فيما حبب إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على ذلك وعمله، والذي قال البذاذة من الإيمان، والبذاذة رثاثة الهيئة، يعني يتطهر الإنسان ويتنظف ويتجمل من غير تكلف من غير إغراق، ولكن يجتهد في أن يكون متوازنا وأن يكون وسطا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على تنظيف الفم، على تنظيف الفم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحساسية لهذا الأمر، فكان يتسوق عند دخول البيت لأنه تتقارب الأنفاس، ربما قبل زوجه فلا يحب أن يشم منه رائحة خبيثة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا رواه مرفوعا كل من أحمد والبخاري، ولكن هو معلق عنده، والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن النسائي. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، طهرة الفم ومرضاة الرب تكون في جميع الأوقات. السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، المسنون هو الفعل لا الآلة، لأن الآلة يتوصل بها إلى الفعل وهو التسوق، وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم. من قال إن التسوق بعد الزوال يكره للصائم فلا دليل له، بل الدليل على أنه سنة دائمة ويتأكد في مواضع. والدليل على سنية السواك المطلقة حديث عائشة الذي مر: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فطهرة الفم ومرضاة الرب في جميع الأوقات. ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. فالنهي في قوله لا تستاكوا أقل أحواله إن كان ثابتا أن يكون مكروها إن لم يكن محرما، والحديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف كما مر. فهذا دليل عند من قال بكراهية الاستياك بعد الزوال للصائم. الدليل الثاني: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث متفق عليه، والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة ويكون للصائم بعد الزوال. فإذا كان الخلوف طيبا عند الله فإن الأولى أن يبقيه الإنسان. هذان دليلان لمن قال بكراهة الاستياك للصائم بعد الزوال، حديث ضعيف وفهم في حديث متفق عليه. الرد على ذلك من وجوه: أما الحديث الأول فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، أن يكون الحديث مقبولا، وهذا حديث ضعيف فلا تقوم به حجة ولا يحتج به. أما الحديث الثاني وهو متفق عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقه ليرغب الناس في إبقاء الخلوف. الخلوف هي رائحة الفم عند خلو المعدة، وإنما ساقه صلى الله عليه وسلم ليبين فضل الصيام، وأن هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة. هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال. البخاري روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا عام في أول النهار وفي آخره. وهذا الحديث الذي علقه البخاري رواه أحمد وأبو داود بلفظ ما لا أعد ولا أحصي، ورواه الترمذي بلفظ ما لا أحصي، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا كله كما ترى مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وحث على الإتيان به والتزامه، وكله من محاسن دين الإسلام العظيم. فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا به، وهو سبحانه المسؤول أن يمسكنا كتابه وحبله حتى يقبضنا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
هذه الآداب يلوم كثير لا من غير المسلمين ولا من المنافقين، بل يلوم كثير ممن ينتمي إلى السلف على من فصل فيها ودعا إليه، ويقولون هؤلاء الذين يشغلون الأمة بمعرفة هذه الأمور إنما هم علماء دورة المياه ولا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من خزعبلاتهم. وإلى الله المشتكى وهو المستعان جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما ورد عنه من سننه صلى الله عليه وسلم، هل ورد عنه قبل قبضه أم بعد قبضه؟ قبل قبضه. هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدين من واجب ومندوب بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ورد ذلك كله في حال حياته، دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأرشد إليه، وحث على اتباعه، ونفر من مجانبته وإهماله، وكل ذلك في حال حياته. هل كانت لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غير جهاد؟ هل كانت الأمة تعاني أمرا هينا وخطبا يسيرا في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جهاد منذ بعث إلى أن قبض صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبه على هذه الأمور في حياته، وحياته كانت جهادا متصلة، والدعوة كانت مستهدفة، حتى إنه في أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم ظهر المتنبئون كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وغيرهم، وكادت الجزيرة أن تنتقض، بل انتقضت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهملوا شيئا من تلك السنن. من الذي بلغنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هم أصحابه، وأصحابه كانوا في كفاح وجهاد وجلاد حياتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذه الدعوة الماكرة الخبيثة إنما هي بخبيء يقصد به إلى الانسلاخ من دين رسول الله، من دين الإسلام العظيم. وأما المسلم الحق فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بل يعلم أن شؤم المخالفة هو الذي يؤدي إلى الهزيمة والانكسار، فدعك من هذه الأمور. لذلك يقولون إن المسلمين يقتلون ويذبحون وتنتهك أعراض نسائهم في كل مكان، وأنتم تشغلون الأمة باللحية وتقصير الثياب. فيقال لهم: ولو أننا أمرنا الناس بحلق اللحى وأمرنا النسوة بأن يسفرن، هل سيكف القتل والتعذيب وهتك الأعراض؟ بل إن هذا الذي يقع إنما هو بسبب المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذاك من هؤلاء الذين يلمزون أهل السنة بأنهم علماء الحيض والنفاس وعلماء دورات المياه، فهذا كله من الأمور الخبيثة التي يأتي بها الحزبيون وأولئك الضالون الذين انحرفوا وحادوا عن منهاج النبوة ومنهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فركز على هذه الآداب وعلمها أهلك وأبنائك والتزم بها وبثها في المسلمين، فإن أثرها الطيب عظيم وعظيم. أن تبتعد عن الناس وأن تستتر منهم عند قضاء حاجتك، كما بين ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز، والبراز بالفتح الفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عن قضاء الحاجة بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. المحدثون يرونه بالكسر البراز، وهو خطأ كما قال الخطابي، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وأما الجوهري فقال بخلاف ما قال الخطابي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة وفي صحيح سنن أبي داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يذهب لحاجته إلى المغمس، قال نافع المغمس على ميلين أو ثلاثة من مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، فربما سار ميلين أو ثلاثة أميال لكي يقضي حاجته. وهذا أخرجه السراج في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم وغيره، كما ذكر ذلك الألباني في الصحيح. وقيل إن المغمس مكان مستور إما بهضاب وإما بعضاه، والعضاه كل شجر له شوك صغر أو كبر، الميل هو ثلث الفرسخ، وقيل الميل مد البصر، وقيل غير ذلك. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجته إلى المكان الخالي البعيد. وعن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي إيت تلك الأشياءتين، يعني النخلة الصغار، فقل لهما لتلكما النخلتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركما أن تجتمع، فاجتمعتا فاستتر بهم فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيحه في صحيح سنن ابن ماجه. فيبتعد الإنسان ويستتر عند قضاء حاجته، ولا يتخلى في الطرق والظلال وموارد الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى أي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم، في ظلهم أي في مستظلهم، في مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينيخون فيه ينزلونه ويقعدون فيه. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، كما مر البراز في الموارد وقارعة الطريق. قارعة الطريق أعلاه أو جادته أو وسطه أو صدره أو ما برز منه، كلها متقاربة مشتقة من القرع أي الضرب، فهي مقروعة بالقدم أو الحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل، فهي قارعة بمعنى مقروعة. قارعة الطريق هي ليست قارعة وإنما هي مقروعة، فهذا فاعل بمعنى مفعول، مقروعة ولكن يقال لها قارعة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وحسنه الألباني رحمه الله كما في الإرواء. لا يبول في الماء الراكد أو المستحم، يعني المكان الذي يستحم فيه. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، أي في المكان الذي يستحم فيه ثم يغتسل فيه. هذا أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. يجوز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد أو نحو ذلك، يعني يجوز أن يتخذ الإنسان إناء أن يبول فيه بليل، أو طستا يتبول فيه إذا كان مريضا أو كان الجو باردا أو ما أشبه. فعن أميمة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. قد يستغرب كثير من الناس في هذا الحديث قولها ويضعه تحت السرير، فيقول: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سرير؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سرير، وكان أحيانا ينام على الأرض، وهذا وهذا، لأن كثيرا من الناس يتخذ صورة واحدة ويقول هي هكذا ولا صورة سواها، وهذا من الجهل، فيدفع أعداء الإسلام والمنافقين إلى اتهام دين الإسلام العظيم، وليس كذلك. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. وعن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري صلى الله عليه وآله وسلم، فما شعرت إلا أنه قد مات. فمتى أوصى إليه، أي متى أوصى إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث أخرجه البخاري وغيره. فدعا بالطست، الطست الإناء، فلقد انخنث صلى الله عليه وآله وسلم، أي مال واسترخى، فاسترخت أعضاؤه عند الموت، فلقد انخنث في حجري صلى الله عليه وآله وسلم، فما شعرت إلا أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. على أنه ينبغي أن نعلمه أن نقيع البول يمنع الملائكة من الدخول، فالملائكة لا تدخل مكانا فيه بول منقوع. إذا بال الإنسان على هذا النحو في ليل بارد أو لمرض، فيحرص على أن يتخلص من ذلك قريبا، وألا يطول مكثه في إنائه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقوع، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى لو كنت وحدك، لأن كثيرا من الناس يحسب أنه إذا كان وحده فإنه يتجرد ولا يهتم، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل قال يا رسول الله عوراتنا ما نكشف منها وما لا نكشف، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازما صريحا في هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن استطعت ألا يرين عورتك أحد فافعل. قالوا يا رسول الله الرجل يكون وحده، قال فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه، فيستحي الإنسان من ربه تبارك وتعالى. ماذا يقول عند دخول الخلاء؟ يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبث والخبائث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولحديث عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ويجوز كما مر الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، الخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. أصل الخبائث المعاصي، أو هي مطلق الأفعال المذمومة، والحديث في الصحيحين كما مر. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ينبغي أن نعلم أن التشريق والتغريب ليس عاما لكل البلاد، فمن الناس من يشرق أو يغرب فيستقبل القبلة أو يستدبرها، والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها، كما هي الإشارة في أول الحديث، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا، فإنما قال ذلك بحيث إذا ما شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبره. ولكن في بعض المواضع إذا استقبلت القبلة أو استدبرتها كنت مشرقا ومغربا، فإذا قيل شرقوا أو غربوا كان مستقبلا أو مستدبرا، فيراعى هذا على حسب المواضع. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن سلمان رضي الله عنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، وبالفتح أيضا الخراءة، هي التخلي والقعود للحاجة. أكثر الرواة يفتحون الخاء كما قال الخطابي رحمه الله الخراءة. قال فقال سلمان رضي الله عنه أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، فرجع عن حالته الأولى فقيل له رجيع. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للغائط والبول، لا في بنيان ولا في صحراء، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء. ثم ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه وذكر غيره، وذكر أيضا من قال بذلك من السلف كما جمع ذلك في المحلى. وعن يحيى بن يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. سأله عن هذا فقال: نعم. وهو جواب لقوله في البداية: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب كذا. قال: نعم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قد يشكل على بعض الناس حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، والحديث في الصحيحين. وكذلك استشكل قول مروان الأصفر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت القائل مروان، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن عمر رضي الله عنهما، أليس قد نهي عن هذا؟ لأنه أناخ البعير مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلى القبلة والبعير بينه وبين القبلة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود. قد يستشكل بعض الناظرين هذين الحديثين مع ما مر من حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث غيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قولية أو فعلية سوى أثر ابن عمر، وهو موقوف ولا يعارض المرفوع بالموقوف كما هو معلوم. هذا مهم. الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو موقوف، والذي ورد من قول وفعل بضد ما قال ابن عمر رضي الله عنهما هو مرفوع. المرفوع ما ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا موقوف على ابن عمر. وأما سائر الأحاديث فهي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تعارض المرفوع والموقوف فما الذي يقدم؟ المرفوع، لا يعارض المرفوع بالموقوف. إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول. القول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذا قول، هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة. وأما ما ورد من استقباله صلى الله عليه وسلم فهذا من فعله، فلا يعارض قوله بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إذا كان فعله بحيث لا يقتدى به فيه كما مر، لأنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فهو عام للأمة، فيبقى القول على حاله ونقول الفعل خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعارض القول والفعل، لأنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. القول يأمر بعدم الاستقبال والاستدبار، وأما الفعل فقد مر من وصف ابن عمر رضي الله عنهم. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، النهي حاضر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا حظر. ثم جاء بعد ذلك ما ورد من وصف ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول في بيته، فهذا مبيح. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثبت النهي عن البسط تجاه القبلة، كما في الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وقد رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة. فمن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث أن البسط تجاه القبلة لا يجوز مطلقا فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز من باب أولى، لأنه لا شك أن البول شاسع بين اللعاب والبول والغائط، فالبول والغائط نجسان، وأما التفلة فطاهرة، اللعاب طاهر وأما البول والغائط فنجسان. فإذا كان النهي قد ورد مطلقا عن التفل تجاه القبلة فكيف يقال إن البول أو الغائط تجاه القبلة سواء كان مستقبلا أم كان مستدبرا أن ذلك لا شيء فيه حتى ولو كان في البنيان، مع أن النهي وارد عن التفل تجاه القبلة في البنيان وفي الخلاء على السواء، مع أنه لا نسبة بين اللعاب والبول والغائط. فإذا ثبت ذلك في ما يتعلق بالتفل تجاه القبلة فإنه من باب أولى يكون أثبت فيما يتعلق بالبول والغائط، فنحترم شعائر الله. ولأننا إذا ما تعودنا الاستهتار ضعنا وضاعت الأمة، ومن أعظم الأسباب المضيعة للأمة في هذا الزمان الاستهتار، فإن الناس صاروا مستهترين أي مستهينين الاستهانة. الاستهانة من أعظم الأدواء التي ضاعت بسببها الأمة في هذا العصر، الناس يستهينون. معلوم أن الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول الإسلام، وقد فرط فيهما جملة غفيرة من المسلمين، حتى إن الواحد من هؤلاء صار لا يبالي بما يخرج من فمه، والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه المجيد أن أقواما قد أثبت لهم الإيمان قبل قد خرجوا من الإسلام وصاروا كافرين بكلمة هزلوا بها ظاهرة. فالإنسان قد يهزل بالكلمة يخرج بها من الدين ويصير مرتدا كافرا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. والكلمة أنهم كانوا يقولون ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فلمزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فخرجوا بذلك من الملة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلا بد من رعاية هذا الأصل العظيم. كثير من المسلمين يقارب الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، من الملحدين ومن الشيوعيين ومن غير هؤلاء من أهل الإلحاد والكفر والكفران والطغيان، محبتهم خطر عظيم، فكيف بنصرتهم، فكيف باستدعائهم إلى ديار المسلمين من أجل أن يدمروا ديار المسلمين ويقتلوا أبناء المسلمين ويستولوا على ثروات المسلمين. ينبغي علينا أن نراعي حدود ديننا وأن نحترم شعائره وأن نعظم تلك الشعائر، فإنها من تقوى القلوب. إذا عظمنا شعائر الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون سببا للتقى يحل بالقلب، أو هذا التعظيم إنما هو ثمرة عن تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. قاضي الحاجة يتحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب. من ترك غسل ذلك إذا أصاب البدن والثوب فقد وقع في خطب جليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو قال مكة، الحائط البستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث في الصحيحين وغيرهما. لا يستتر أي لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يتطهر من بوله، كما هو الشأن عند كثير من الناس، يبول ثم لا يتطهر من بوله فيقوم وبوله يتقاطر على فخذيه ويلوث ويدنس وينجس ثيابه، لا يبالي، فهذا أمر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أسباب العذاب في القبر، يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، وما يعذبان في كبير فعله، يعني هو أمر سهل يسير وهو كبير عند الله تبارك وتعالى، بدليل أن من فعله عذب في قبره. يعذبان وما يعذبان في كبير فعله والتطهر منه، وهو هذا الذي يتعلق بالبول، وكذلك الذي يمشي بين الناس بالنميمة. بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستبرئ ولا يتطهر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة فيفسد بين الناس. لا يستنجي بيمينه، كما في حديث سلمان رضي الله عنه: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وسنده صحيح كما قال النووي والعراقي، وتفصيل ذلك تجده في الإرواء للشيخ الألباني. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، الإنسان يستعمل يده اليسرى للخلاء، لقضاء الحاجة، وما كان من أذى في أنفه، في أذنه، تحت إبطه، كما يكون من تلك المواضع، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه. هذه أمور من الأمور التي بينها دين الإسلام العظيم، وهي من الأهمية بالمكان، لأن الإنسان إذا ما كان متبعا للسنة كان مأمونا، فإنه يكون مأمونا على كل شيء، لأنه متابع لسنة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي، لا يتمسح أي لا يستنجي بيمينه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. أخرجه مسلم. يستنجي بالماء، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا بإداوة من ماء، إناء صغير من جلد، يعني يستنجي به صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فيأتيه بالماء فيغتسل به. أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل الماء إذا وجد في الاستنجاء، هو أنقى كما هو معلوم، وإذا استجمر بالحجارة فلا يجعلها أقل من 3. لحديث سلمان المتقدم: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة. أخرجه أبو داود وبعضه في مسلم. وأما روايات أبي داود فقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود. والمراد بالرمة العظم البالي، فكان ينهى عن الروث وينهى عن العظم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار. الاستطابة إزالة النجو والتطهر من البول والغائط وما أشبه، فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. أخرجه أحمد وأبو داود. ويفهم من الحديث كما يفهم من حديث سلمان أيضا أن الأقل من 3 لا يجزئ، فلا بد من 3 أحجار، لا يستنجي بالروث ولا بالعظم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: بغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست 3 فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. الركس لغة في الرجس بالجيم، وقيل الركس بالكاف الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. ردها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ركس. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. أخرجه مسلم. وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب نهيه عن الاستنجاء بالروث والعظام لأنه زاد إخواننا من الجن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. لا يرد السلام عند قضاء الحاجة، يعني إذا كان على مذهبه فسلم عليه لا يرد السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. أخرجه مسلم وغيره. وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيحه، وأخرجه النسائي والدارمي. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. يدلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور، والتور الإناء، ثم دلك يده بالأرض. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. هل نفعل ذلك كذلك؟ استعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك، وإنما ذلك لقطع الرائحة ولإزالة ما يعلق باليد من أثر مباشرة النجو. هذا كله من أدب هذا الدين العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته ثم استنجى دلك يده بالأرض، لأن الإنسان بعد أن تباشر يسراه محل النجو ويعلق بيده ما يعلق من الرائحة أو من الأثر، فإنه إذا توضأ غسل يمناه بيسراه، ثم غسل وجهه بيمينه وشماله، فكان صلى الله عليه وسلم يدلك يده بالأرض. إذا استعملت الصابون ونحوه أجزأك ذلك عن ذلك. هل يتبول قائما؟ هل يجوز أن يتبول قائما؟ ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وكذلك في الصحيح. وما بدر عن عائشة رضي الله عنها نفي، وقد حدثت بما علمت، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وهذا معقول جدا. وأما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمبعدة عن البيت، وغالبا ما كانت تراه في البيت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فلربما وقع شيء من ذلك. إذن الآن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها نفي، وقد حدثت بما علمت. ورد الإثبات من رواية حذيفة رضي الله عنه وحدث بما علم، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فإن المثبت عنده مزيد علم فلا يهدر. حذيفة رضي الله عنه ورد الإثبات عنه فحدث بما علم، وعائشة ورد النفي عنها وقد حدثت بما علمت، فنقدم الإثبات على النفي. قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، والحديث في الصحيحين وغيرهما. والصباطة المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، من علم حجة على من لم يعلم. وثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. أما حديث يا عمر لا تبو القائمة فإنه ضعيف، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة: وهذا سند ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، لكنه معلول بعنعنة ابن جرير فإنه كان مدلسا. وقال أبو عيسى في سننه: باب ما جاء في النهي عن البول قائما، وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. إذن هذا حديث ضعيف. يا عمر لا تبو القائمة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. أما قول عمر رضي الله عنه: ما بلت قائما منذ أسلمت، فيقابل بقول زيد رضي الله عنه: رأيت عمر بال قائمة. والحديثان صحيحان، أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف، إسنادهما صحيح، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال الألباني رحمه الله: ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم، وبعدما تبين له أنه لا شيء في البول قائمة، فلما علم ذلك وقع منه ما وصفه زيد. وقد ثابت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامة. فإذا خلاصة القول: جواز البول قائما من غير كراهة إذا أمن الرشاشة، وهو ارتداد البول برشاشه إلى بدنه أو إلى ثيابه. وفرق كبير بين السنة والجواز، لأنك إذا تسننت أخذت أجرا، وإذا أخذت بالجواز فلا لك ولا عليك. هذا مهم جدا، وقد يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء لبيان الجواز، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من قيام مرة، فقالوا هذا لبيان الجواز، فيجوز أن يشرب المرء من قيام. وأما السنة فإنه لا يتحصل على الاتباع إلا إذا شرب من قعود. ففرق بين السنة والجواز، قد يفعل الشيء لبيان الجواز. فخلاصة القول: جواز البول قائما من غير كراهة، من غير كراهة إذا أمن الرشاش. ولذلك يرتاد الإنسان لقضاء حاجته المكان الرخو، لأنه إذا بال في المكان الصلب الصلد فإن وقع البول يحدث رشاشا لا بد أن ينعكس على ثوبه وجسده. فمن آداب التخلي وقضاء الحاجة أن يرتاد لبوله المكان الرخوة، بحيث إذا ما وقع البول عليه لم يرتد برشاشه إليه. فهذه جملة صالحة مما يتعلق بقضاء الحاجة، وقد ضم إلى آداب قضاء الحاجة بعض أهل العلم أمورا، لأن الإنسان إذا جلس ليقضي حاجته فإنه يتكئ على رجله اليسرى ويرفع عقب رجله أو قدمه اليمنى، فيتكئ على قدمه اليسرى ويرفع عقب العقب، هو مؤخر القدم، ويرفع عقب رجله اليمنى، فيكون متكئا ببطنه على جانبه الأيسر. القولون الحوضي في الحوض وفيه الفضلات تدفع إلى المستقيم ثم إلى الخارج عند قضاء الحاجة. القولون الحوضي في الجهة اليسرى من الحوض، فهو إذا مال بأحشائه أحدثت ثقلا وضغطا على ذلك القولون الحوضي الذي فيه الفضلات، فيسهل قضية دفع الفضلات إلى الخارج. الجلوس على الطريقة المعهودة التي وصف، من أنه يجلس متكئا على رجله اليسرى رافعا عقب رجله اليمنى، هذا يجعل نوعا من أنواع الاعتماد بين المناطق الضعيفة التي يحدث فيها ما يسمى بالفتق، لأن في الجسد الإنساني مواضع. معلومة هي بأسفل البطن وأعلى الفخذين من جهة البطن، فهذه المواضع قد يحدث فيها فتق ويخرج قدر من الأحشاء مندفقا مندفعا من تلك الأماكن. كذلك الخط الأبيض وهو الواصل من عظمة القص إلى أسفل العانة، هذا الموضع من المواضع الضعيفة في البطن، فمع كثرة المجهود يحدث الفتق في هذه المواضع. إذا جلس الإنسان تلك الجلسة الموصوفة فإن تلك المواضع الضعيفة تكون معتمدة على ما يقابلها من الفخذين، وحينئذ مهما بذل من جهد لإخراج الفضلات من بطنه فإنه لا يصاب بقدر الله تبارك وتعالى ورحمته بشيء من ذلك. أيضا قضاء الحاجة على الطريقة المعروفة التي تنسب إلى البلد فهي بلدية ولا تنسب إلى الغرب فليست بإفرنجية كما هو معلوم، فيها من الفوائد الكثير، لأن استعمال تلك المراحيض الغربية على النمط الغربي تجعل البطن مكشوفة، فإذا بذل مجهودا حدث الفتق في تلك المواضع الضعيفة، أنه يكون جالسا كما يجلس على الكرسي مثلا. شيء آخر أنه إذا ما قضى حاجته على النحو الموصوف فإنه لا يباشر جلدا كان قبله ولا يمسه شيء من الفضلات كان قبله، وأما على تلك المراحيض الإفرنجية فإنه ينتقل الإيدز وتنتقل الأمراض الجنسية كالزهري وما أشبه كل ذلك، لأن هذا يجلس مكان هذا وهذا يجلس مكان هذا، هم قوم معفنون أصلا فهم لا يتنظفون، فهؤلاء تنتقل بسبب مباشرة تلك الأمور كثير من الأمراض، وتحدث أمراض كثيرة كما وصفت فيما يتعلق بالفتق الجراحي وما أشبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حتى القراءة، ويجوز بفتح الخاء أيضا القراءة، وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. يأتي في هذا العصر من يقول هذه سلفية نصوصية، إنما أذاعها وأشاعها وشهرها الإمام أحمد، حاشا وكلا، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثروا خطاه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين نقلوا لنا ذلك كله، وهم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فكيف يقال إن الإمام أحمد رحمه الله هو الذي شهر السلفية النصوصية، ثم جاء ابن تيمية فكان فيلسوف السلفية إلى غير ذلك من هراءات ذلك المتكلم في الدين بغير حق، ويقال أنه من المفكرين. فإلى الله المشتكى، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعانا إلى التمسك بسنن الفطرة، هي ملامسة للفطرة وهي منه، فإذا أخذت بها فأنت على الفطرة، ودين الإسلام هو الفطرة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نتعاهد أنفسنا في كل شيء من غير إغراق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حضنا على التنظف، والذي كان يكره صلى الله عليه وسلم أن تشم منه رائحة غير طيبة، والذي كان يحب الطيب وحبب إليه من دنيانا الطيب فيما حبب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على ذلك وعمله، والذي قال البذاذة من الإيمان، والبذاذة رثاثة الهيئة، يعني يتطهر الإنسان ويتنظف ويتجمل من غير تكلف من غير إغراق، ولكن يجتهد في أن يكون متوازنا وأن يكون وسطا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على تنظيف الفم، على تنظيف الفم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحساسية لهذا الأمر، فكان يتسوق عند دخول البيت لأنه تتقارب الأنفاس، ربما قبل زوجه فلا يحب أن يشم منه رائحة خبيثة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا رواه مرفوعا كل من أحمد والبخاري، ولكن هو معلق عنده، والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن النسائي. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، طهرة الفم ومرضاة الرب تكون في جميع الأوقات. السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، المسنون هو الفعل لا الآلة، لأن الآلة يتوصل بها إلى الفعل وهو التسوق، وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم. من قال إن التسوق بعد الزوال يكره للصائم فلا دليل له، بل الدليل على أنه سنة دائمة ويتأكد في مواضع. والدليل على سنية السواك المطلقة حديث عائشة الذي مر: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فطهرة الفم ومرضاة الرب في جميع الأوقات. ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. فالنهي في قوله لا تستاكوا أقل أحواله إن كان ثابتا أن يكون مكروها إن لم يكن محرما، والحديث لا تقوم به حجة لأنه ضعيف كما مر. فهذا دليل عند من قال بكراهية الاستياك بعد الزوال للصائم. الدليل الثاني: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الحديث متفق عليه، والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة ويكون للصائم بعد الزوال. فإذا كان الخلوف طيبا عند الله فإن الأولى أن يبقيه الإنسان. هذان دليلان لمن قال بكراهة الاستياك للصائم بعد الزوال، حديث ضعيف وفهم في حديث متفق عليه. الرد على ذلك من وجوه: أما الحديث الأول فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، أن يكون الحديث مقبولا، وهذا حديث ضعيف فلا تقوم به حجة ولا يحتج به. أما الحديث الثاني وهو متفق عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقه ليرغب الناس في إبقاء الخلوف، الخلوف هي رائحة الفم عند خلو المعدة، وإنما ساقه صلى الله عليه وسلم ليبين فضل الصيام، وأن هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعة. هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال. البخاري روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا عام في أول النهار وفي آخره. وهذا الحديث الذي علقه البخاري رواه أحمد وأبو داود بلفظ ما لا أعد ولا أحصي، ورواه الترمذي بلفظ ما لا أحصي، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا كله كما ترى مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وحث على الإتيان به والتزامه، وكله من محاسن دين الإسلام العظيم. فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا به، وهو سبحانه المسؤول أن يمسكنا كتابه وحبله حتى يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.